بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في شرح الشرح والتعليق على متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. قد بلغ بنا الكلام على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الرسالة وهذا المتن العظيم، والذي تضمن الأصول العظيمة لطريقة السلف في الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، وذلك وهذه الأصول بالأصح هي أصول عظيمة نافعة لمن تأملها وتدبرها. ومثل هذا المتن لا يحتاج طالب العلم إذا أتقنه وعلم قواعده وأصوله التي قدم بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطبق عليه فروعها، فإنه لن يحتاج في الغالب إلى غيره من الكتب إلا من باب المعرفة والبيان أو الزيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام. وبلغ بنا الكلام إلى قوله رحمه الله وإياه: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا الذي ذكره المصنف هو بمثابة البيان والشرح والزيادة على ما ذكره من المحاذير التي يجب أن يجتنبها من أثبت أسماء الله تعالى وصفاته، فإنه رحمه الله تحريف والتعطيل، وذكر التكييف والتمثيل، وتكلمنا على ذلك في الدرس الماضي. ثم إنه عليه رحمة الله ومغفرته أكد ذلك لمزيد الاعتناء به والاهتمام، بأن فرع عليه فروعا يحتاجها طالب العلم، فقال عليه رحمة الله: فلا ينفون، والفاء ها هنا للتفريع، يعني أنه لما ذكر تلك الأصول العظيمة فرع عليها أن إثبات أهل السنة والجماعة للأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة لا بد وأن تكون مقترنة بعدم النفي لما تضمنته هذه الأسماء والصفات كما هو معلوم. فهذا تأكيد لما تقدم ذكره وبيانه، فقال: فلا ينفون، وسيعلل ويبين لماذا لا ينفون ما وصف الله به تبارك وتعالى نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. سيبين ذلك كله رحمة الله ومغفرته عليه ببيان أضداد هذه المحاذير، لأن ما تضمنته العقيدة الواسطية في أولها هو بمثابة القواعد التي لا يجوز إثبات الأسماء والصفات إلا على طريقتها، فقال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما بينا وتقدم الكلام على التحريف. وهو في كل هذا لابد وأن يذكر ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتقدم الكلام على هذه الآية مع قول الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأثر الإمام مالك قاعدة مضطردة في باب إثبات الأسماء والصفات لا يتخلف عنها شيء من هذا الباب البتة. وكذلك ما قاله الإمام نعيم بن حماد الخزاعي لما قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. ويقرن إلى هذا أيضا، وهذه قواعد عظيمة، ما رواه البخاري في خلق أفعال العباد عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهكذا في جميع أبواب الصفات، إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب استوى على العرش لأن ذلك يستلزم التجسيم كما يزعمون فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الشاهد من هذا كله أن هذه القواعد لا بد وأن تكون مستحضرة في نفس طالب العلم وفي ذهنه. وأكد ذلك شيخ الإسلام بقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يغيرونها بتغيير ألفاظها ولا بتغيير معانيها ولا بتغيير ألفاظها ومعانيها معا كما تقدم ذلك في كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. وأما قوله هنا ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فإن الله جل في علاه ذكر الإلحاد في الآيات كما ذكر الإلحاد في الأسماء والصفات. والذين يقررون النهي عن الإلحاد في آياته التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كمن يغير معنى الصلاة إلى تهذيب النفس أو ما شابه ذلك من عقائد القرامطة والباطنية، فإنهم يلزمون أيضا في إلحادهم في باب الأسماء والصفات لأن المعنى واحد كما سيأتي. فالرب جل وعلا قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذا إلحاد في الآيات كلها وهذا إلحاد في آيات الأسماء والصفات وهي أيضا من الآيات. فبما يردون به على القرامطة والباطنية في قولهم بأن الحج هو الزيارة إلى شيوخهم وبأن المقصود بالصلاة هو تهذيب النفس وما شابه ذلك من إلحادهم في آيات الله جل وعلا وفي أحكامه، كذلك ليقال فيما يلحدون فيه من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن أصل الإلحاد في أسمائه كما يقول الحافظ ابن القيم هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق
المدخل فيه ما ليس منه. هكذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وغفر له. هو كلام بين جلي واضح، وينبغي أن يكون مستحضرا معك أن الإلحاد في الآية، أن الإلحاد في الآيات كالإلحاد في الأسماء أيضا والصفات. ولهذا قال تتميما بكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المعنى قال: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل، يعني أنه ما زال يتكلم على معنى الإلحاد. فالإلحاد في أسمائه وصفاته أنواع كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. ثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معان، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. إلى آخر كلامه، وهو كلام عظيم في كتابه بدائع الفوائد، وهو كلام آخر في الصواعق المرسلة وفي غيرها من كتبه، ربما زاد على هذه الأنواع التي ذكرها هنا. وكل محاذير الأسماء والصفات تعالى في المعاني المتقدمة داخلة في الإلحاد، فإن المكيف ملحد، والممثل ملحد، والمعطل ملحد، والمحرف ملحد، لأن كل واحد من هؤلاء مال بهذا الاسم وبهذه الصفة عن حقيقته التي بينها ربنا تبارك وتعالى وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام وآمن بها السلف رضي الله عنهم. فإذا كل المحاذير راجعة إلى الإلحاد. فالمعطل الذي عطل الصفات ألحد في أسماء الله، لأن الإلحاد ليس سيرا بالنص على طريقه، وإنما هو ميل به عن الطريق الصحيح إلى الطريق الباطل. من مثل أيضا ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى في آياته وفي صفاته وفي قضائه وقدره وفي شرعه. فالإلحاد اسم جامع بكل ما يخالف طريقة السلف في باب إثبات الأسماء والصفات، فيكون هذا مستحضرا مبينا أن كل من خالف السلف في أبواب الأسماء والصفات فقد ألحد. ثم يأتي بيان أن الإلحاد على مراتب، فمنهما هو إلحاد كلي في باب الأسماء والصفات بنفيها وعدم الإيمان بها كما هو قول الجهمية الخالصة، أو هو إلحاد متوسط بنفي الصفات وإثبات الأسماء أعلاما محضة كما هو قول متوسطة الجهمية المعتزلة، أو هو أخف من ذلك كما هو الشأن في تعطيل الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى مؤكدا ما سبق بيانه: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقد كان قال في ما سبق معنا قال رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا قال: لا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه ليس من لازم إثبات الأسماء والصفات أن تكون على نظير الأسماء والصفات المعهودة في المخلوقات، فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا في هذه الآية التي هي أصل أصول أهل السنة والجماعة في باب الإثبات والنفي وفي باب الرد على كل من خالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف في هذا الباب، ألا وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنها ردت على الطائفتين، على طائفتي التمثيل والتكييف، وعلى طائفتي التحريف والتعطيل، وأثبتت حقائق الأسماء والصفات ونفت المشابهة للمخلوقات. وتأمل فيها طالب العلم واعرف قدر هداية هذه الآية في هذا الباب، فإنها من القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من الكلام علل ذلك بما يسمى عند العلماء بالتعليل، وهو نوع من الاستدلال. قال: لأنه سبحانه، اللام هنا لام التعليل، فإنه لما ذكر تلك المحاذير والقواعد التي ينبغي أن تنفى بحق من أثبت الأسماء والصفات، قال: لأنه، هذه اللام بمعنى لأجل، قال: لأنه سبحانه، وسبحانه مصدر، سبحان اسم مصدر، وسبح هو المصدر من يسبح تسبيحا، وحقيقته التنزيه. أقول: لما جاءني فقره سبحان من علقمة التفاخر، فسبح نفسه، سبح ربه جل وعلا بمعنى أنه نزهه. قال: لأنه سبحانه لا سمي له، أي ليس ثمة سمي يساميه في أسمائه، لا من جهة ألفاظها ولا من جهة معانيها. لأنه لما ذكر أسماءه قال: ولله الأسماء الحسنى، وقال: له الأسماء الحسنى، وذلك في أربعة مواضع من كتابه. وهذا الحسن متوجه إلى اللفظ ومتوجه إلى المعنى، فمن جهة اللفظ ليس هناك من الأسماء ما هو أحسن من ألفاظ أسماء الله تبارك وتعالى، ومن جهة المعنى أنها متضمنة لكمال المعنى الدال عليها الذي دلت عليه هذه الأسماء. هذا أمر ظاهر وجلي، هذا أمر ظاهر وجلي. فالمصنف لما قال لا سمي له، بمعنى أنه لا يساميه أحد في أسمائه لا في ألفاظها، ولهذا العلماء مجمعون على تحريم التسمي باسم الله، الله أو الرحمن، ولم يسمى به أحد، حتى فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الآية، لما ذكر هذا اللفظ لا سمي له، لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى بأسمائه أحد مطلقا. وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أنهم قد أجمعوا من جهة التسمي باسم الله والتسمي باسم الرحمن، وأيضا بأنه إذا سمي أحد باسم من أسماء الله تعالى دون لفظ التعبيد فإنه لا يجوز أن يلحظ المعنى الذي في اسم الله تعالى، مما يدل على ذلك ما رواه أصحاب السنن في حديث أبي شريح لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال بأنه يكنى بأبي الحكم، وذلك أن أصحابه لما كانوا يختلفون فيما بينهم يرجعون إليه فيفض النزاع فيقبلون ما قال، فغير النبي عليه الصلاة والسلام كنيته وكناه بأبي شريح بأكبر أولاده. لماذا؟ لأن المعنى لحظ في هذا. قالوا وكذلك لا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق إذا كانت معرفة بأل إلا إذا كان فيها قرينة تدل على النقص، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن هذا النقص أنها تبكيت بهذا الذي في نار جهنم، ومثل قوله جل وعلا قالت امرأة العزيز، فإنها عرفت بأل لكن جاءت في مقام النقص لأنها في حق المرأة. وإن كان يشكل على هذا قوله تعالى في خبر شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، على أنه قد يجاب لأن هذا مما كانوا يطلقونه على نبي الله شعيب. الشاهد من هذا أن الاسم العام كما ذكرنا آنفا في لمعة الاعتقاد، وهي من القواعد المهمة جدا التي كان السلف يركزون عليها ويحرصون عليها، أن الاسم العام أو الاسم المطلق الذي لم يضف ولم يخصص ولم يقيد يشترك فيه الخالق والمخلوق. فإذا، وهذا قول أهل السنة والجماعة والمسألة فيها ثلاثة أقوال حكاها شيخ الإسلام وكبير ابن القيم، فإن هذه التسمية يعني الاسم العام والاسم المطلق لا يلزم منها المشاركة في الحقيقة حتى تقع الإضافة أو يقع التخصيص أو يقع التقييد. فإذا وقع التخصيص أو الإضافة أو التقييد وقع التباين، فيكون اسم الخالق ليس كاسم المخلوق. فأنت عندما تقول السميع أو البصير أو تقول سميع أو تقول بصير، ليس كما تقول الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، وكما تقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإن السميع هنا ليس كالسميع هنا، والسمع هنا ليس كالسمع هنا. لماذا؟ لأنه وقع التباين في حال الإضافة إلى الخالق وفي حال الإضافة إلى المخلوق كالتباين بين هذين الاسمين، فإن هذا هو المشابه لا من جهة اللفظ كما قلت لك آنفا ولا من جهة ما تضمنه ذلك اللفظ. قال رحمه، وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم هل تعلم له سميا، فإن هذا الاستفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري هو الذي ضابطه هو الذي لا ينتظر جوابا ولا يقع عليه جواب. هل تعلم له سميا أي نظيرا ومساويا يساميه ويشاركه في حقائق أسمائه وصفاته؟ قال رحمه الله ولا كفء له، والكفء هو المكافئ والمساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في القراءة الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، ثم قال ولا ند له، والند أيضا هو بمعنى النظير والشريك والمساوي، ودل عليه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالند هو الشريك والنظير، لهذا في قول حسان لما هجد سفيان بن الحارث رضي الله عنهم جميعا قال أتهجوه ولست له بند، وروي البيت أيضا أتهجوه ولست له بكفء فشركما بخيركما الفداء. ثم قال رحمه الله ولا يقاس بخلقه سبحانه، وهذا الموضع ظلت فيه الأفهام وزلت فيه يعني بعض الناس ممن تجاسروا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما فيما نقل علينا فيما نقل إلينا عن الحجوري أنه يقول لنفي القياس في هذا الباب مطلقا وعدم الفهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا الرجل نظائر في هذا الباب كفهمه بأن شيخ الإسلام يقول بأن شبهة الإرجاء دخلت على الصحابة رضي الله عنهم، وكقوله أيضا بأن شيخ الإسلام يقرر القول بكفر ابن آدم مع أنه يحكي كلام المرجئة. وأبعد من هذا وأشد وأخص وأنكد أنه يقول بأن الصحابة قد خذلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه مستأنسا بكلام لشيخ الإسلام لم يفهمه. هذه أربعة مواضع ولها نظائر في تعامله مع كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وناهيك عن البتر والتحريف والكذب بكلامه. الشاهد أنه ليس هذا محل الكلام عليه، لكن المراد أن هذا الموضع يجب أن يفهم على طريقة السلف وعلى طريقة الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي تكلم بهذا المقام وقرره عليه رحمة الله ومغفرته. فإذا تقرر هذا فشيخ الإسلام رحمنا الله وإياه يقول هنا ولا يقاس بخلقه سبحانه، ولا يقاس بخلقه سبحانه. هذا ما قاله شيخ الإسلام ها هنا، وقد قال أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وينبغي أن يجمع كلام السلف رحمهم الله ليتعرف عليه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة والتي هي مشهورة ومعروفة برسالة عبدوس أو برواية عبدوس ابن مالك العطار، قال رحمه الله وغفر له فيها وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، هكذا يقول الإمام أحمد. فإذا تحصل هذا فإن القياس يقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس التمثيل وهو محل اعتناء الأصوليين، وهو محل اعتناء الأصوليين رحمه الله تعالى، وهو الذي يعرفونه ويبينونه بقولهم إلحاق فرع بأصل في حكم جامع أو لعلة جامعة. والثاني قياس المناطقة، وهو قياس المتكلمين، وهو القياس الذي يسمى بالشمولي، وهذا القياس هو أوسع أبواب الضلال التي دخلت به الجهمية في هذا المقام وضلوا به عن سواء السبيل. ولا يمكن لأحد أن يعطل الصفات إلا بهذا الأصل، وهذا هو سبب تسمية جميع المعطلة بالجهمية. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر في التسعينية مراتب الجهمية ذكرهم على ثلاث طبقات: جهمية الخالصة وجهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة. وكذلك ذكر نحو هذا الكلام في كتابه البعلبكية، وذكر سبب تسمية الجهمية هو أنه تعطيلهم للصفات. فهذا القياس الشمولي ما حقيقته عندهم يعني عند المناطق؟ يقولون بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. فهذا كما يقول الشيخ حراس القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي. ما الكلي الذي ذكرته لك؟ الاسم العام، الاسم المطلق إذا أردنا أن نطبق هذا المقام. لهذا ليس هناك من أحد يريد أن ينفي الصفات إلا وينفيها بأصل جهم، فيعمد إلى هذه الألفاظ ويقول إننا إذا أثبتناها شابهنا بها صفات المخلوقات، فيقر في نفوسهم التشبيه، ثم يريدون بزعمهم التنزيه فيعمدون أو يعمدون إلى التعطيل، فيعمدون إلى التعطيل بعد أن يعتقدوا التشبيه. ولهذا قال السلف كل معطل مشبه، لأنه لا يصل إلى مقام التعطيل إلا بعد أن يقع في التشبيه، فيعتقد أولا أن إثباته لهذه الصفات تشبيه، أن إثباته لهذه الصفات تشبيه، فيريد أن ينصرف بحجة التنزيه، ويصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى ظاهر كما يعبرون عنه غير مراد، وهذا ما يسميه السلف التعطيل، ويسميه الجهمية التنزيه، وهم قد ألبسوا التعطيل ثوب التنزيه. وإلا فحقيقة قولهم أن هذا هو التعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد بقوله ولا يقاس بخلقه، يعني قياسا شموليا يستوي فيه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. ولم يرد القسم الثالث الذي بقي معنا، ألا وهو القياس الأولوي، لأن القياس الأولوي الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، وكما استعمله السلف، بل قال في كتابه بيان تلبيس الجهمية لأن هذا هو طريق الأنبياء والرسل وأتباعهم إن لم أهم بهذا المعنى، وقال رحمه بهذا اللفظ، وقال رحمه الله تعالى لما ذكر قياس الأولى قال من باب الأولى، ومثل هذا القياس يستعمل في حق الله تعالى، وكذلك ورد به الكتاب والسنة واستعمله سلف الأمة وأئمتها، لأنه قال بعد ذلك كقوله تعالى ورب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، وقول أم له البنات ولكم البنون، وقوله أصطفى البنات على البنين، إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أطال في هذا المعنى في كتابه بيان تلبيس الجهمية كرر هذا المعنى عليه رحمة الله، وبينه وقرره بما لا مزيد عليه. عليه رحمة الله ومغفرته، هذا ما يدل على اعتنائه بكلام السلف رحمهم الله ونسبة أقوالهم إليهم، لا ما يفعله الجاهلون بطريقتهم من نسبة ما لم يقولوه ولم يذكر لبالهم عليهم رحمة الله، هذا من ظلمهم بل من أشد الظلم لهم عليهم رحمة الله. طالب العلم ينبغي له أن يكون محررا لأقوال السلف ممن سبرها وسبر أغوارها في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ابن هبيرة أنه قال: هذا القياس عند أهل السنة، يعني القياس الأولوي، لأن كل صفة كمال فإن الله تبارك وتعالى أولى بها، كما سيذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا فيما يستقبل من كلامه. فعرفنا من هذا أن قول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يقاس بخلقه قياسا شموليا، وأن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له لما قال: وليس في السنة قياس، أي ليس في السنة قياس اعتزالي يستوي فيه الأفراد وتضل به الأمة عن سواء السبيل، ويزعم فيه قائله أنه إذا أثبت الأسماء والصفات فقد شابه فيها صفات المخلوقات، وهذا كله بلا شك من أبطل الباطل وأضل الضلال. إذن فالقياس المنفي، وأنا أكرر هذا ليكون مفهوما معلوما، ومن رام المزيد عليه، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر عليه أطرافا كثيرة في مواضع كثيرة، ربما يعني قيدت كثيرا منها في قراءتي لبيان تلبيس الجهمية، وهي كثيرة جدا، لكن ليس مناسبا أن ننقل كل ما قيد أو كل ما كتب، والمهم هو تفصيل القاعدة، هو أن القياس الأولوي هو الذي أجمع عليه السلف، وهو طريقة الكتاب والسنة وطريقة السلف وطريقة أهل السنة والجماعة الذي لم يختلفوا فيه ولم يخالفهم فيه عاقل. وأما قياسات المناطقة وقياسات المتكلمين فهذه السلف يبرؤون منها ويبعدون عنها غاية البعد، بل هم الذين ردوا على هؤلاء المعطلة قواعدهم وأصولهم، كما ذكرت لكم في قاعدة الاسم العام والاسم الكلي أو الاسم المطلق وهكذا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، وجزاكم الله خيرا ما بقي نتكلم عليه في مقامه، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين ومقيمين ومسافرين أيثما كنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. عندنا بعض الأسئلة شيخ لو تكرمتم. سائل يقول: أشكل علينا تعريف القياس الشمولي، فنرجو المزيد من البيان لهذا القسم من القياس وجزاكم الله خيرا.
وفي الحقيقة ربما لا يكون هناك مزيد، ربما لا يكون هناك مزيدا من الكلام والشرح، لكن الذي يقيل عليه مشايخنا في مثل هذه المقامات أن طالب العلم يرجع إلى ما ذكر من الكلام فيعيده ويكرره مرات ومرات، وينبغي أن ينبه إلى قاعدة مهمة في طلب العلم، أن ليس كل ما تسمعه فإنك تستفهمه في أول مقام حتى توليه اعتناء زائدا وترجع إليه وتستعير بغيره غير ما سمعت من الشروح والكتب وأيضا ما ذكر لك في هذا المقام. وفهمه فهم هذا القياس الشمولي هو فرع من فهم المنطق، وأنتم تعلمون أن العلم بالمنطق يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، فهو فرع من فروعه. وإذا فهمت ما ذكرته لك آنفا من القاعدة عند السلف في باب الاسم العام والاسم المطلق فإنك إن شاء الله لن تحتاج إلى مزيد من معرفة ما ذكر. وعلى الحال قاعدة كلية يستوي فيها الحكم والمحكوم به ويستوي فيها الحكم الذي هو المحكوم به والمحكوم له مع المحكوم عليه، وهذا يعني نوع من التقريب ربما يقال. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل متابعة الإمام في الصلاة مطلقا مطلق أم مقيد في بعض المسائل، وهل هناك فرق بين إمام يعني سلفي وغيره؟
الذي عليه جماهير أهل العلم وذكروه في كتب الفقه أن متابعة الإمام في الأمور الظاهرة التي يشترك فيها الإمام والمأموم وهو جنس الأفعال في الغالب، في كما وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا كبر الإمام فكبروا، لأن هذا من الأمور الظاهرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، إلى ما شابه ذلك من الأحكام التي تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والأصل هو متابعة الإمام على ما يفعله من هذه الأمور الظاهرة كما سبق بيانه. وأما قول السائل في التفريق بين الإمام الذي يكون سلفيا على السنة وبين غيره فإن هذا الأمر راجع إلى خلاف بين أهل العلم رحمه الله ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومغفرته كلام نفيس في الرد على من أفتى بعدم جواز أو بأفتى بالكلام على المالكية وما أشبه ذلك، طبع مؤخرا في مجموعة الرسائل التي طبعتها عالم الفوائد وهي فيها رسالة عظيمة ذكر فيها عن الإمام أحمد أنه لو صلى خلف من يفعل شيئا على خلاف صلاة ما يعتقده وما راجع عنده فإنه سيفعل بقوله أو سيفعل بفعله. كلامه طويل رحمه الله تعالى لعلكم ترجعون إليه، فإني قرأت هذه الرسالة مرة واحدة وأظن أنها مطبوعة في المجموع من مجموع طبعة عالم الفوائد التي هي جامع رسائل شيخ الإسلام وأنها مطبوعة في المجلد الأول.
أحسن الله إليكم. يعني الصوت انقطع لما ذكرتم الرسالة، يعني اسم الرسالة يا شيخ بارك الله.
رسالة شيخ الإسلام تيمية حتى أنا لا يحضرني الحقيقة اسمها، لكن هي سئل عن مفتن قال بأنه لا يجوز الصلاة خلف بعض المالكية وما أشبه ذلك نحو هذا الكلام، فرد عليه شيخ الإسلام في رسالة عصماء جميلة جدا ذكرت فيها مسألة مخالفة المأموم للإمام أو عفوا متابعة المأموم للإمام إذا فعل شيئا من المسائل المحتملة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. لعلنا إن شاء الله يعني أراجع الرسالة الأسبوع القادم ونذكر فيها بعض فوائدها الفيصل لها. نعم، هذا عهدة من لا يقرأ الكتاب إلا مرة واحدة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أتتني نقود من الربا ويتوجب علي أن أدفع دينا أيضا من الربا، فهل يجوز دفع هذا المبلغ الربوي الذي أتاني لهذا الدين الربوي؟ بارك الله فيكم.
لا يجوز هذا، ولا يجوز الانتفاع بالأموال الربوية من جهة من تعاطى فعل الربا مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وعندما جوز الجمهور أن المسلم يتخلص فيه في باب الصدقة العامة، فإنه في باب الانتفاع العام، فإنهم ليس معنى قولهم كما يقول العلماء أنه يتخلص منه بنية الصدقة أو الانتفاع به في الآخرة، وإنما هو من باب التخلص منه، من باب التخلص منه. فلا يجوز له أن يبقيه عنده، بل بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن رجب في الجامع يقول بأنه يجب عليه أن يثبته، ولا يجوز له أن يتصدق به حتى في الأمور العامة. ومنهم من قال بحرقه، ومنهم من قال بحرقه بإحراق هذا، منهم من قال بإحراق هذا المال، ومنهم من قال برميه في البحر، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: جاءني رجل كافر وله اهتمام بالإسلام، يقول: فماذا علي أن أجعله يدلي به، الشهادتين فقط أم الأركان، أم هناك ما يتوجب علي قوله؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
استحب بعض العلماء، طبعا هو الشهادتين يكفي في جميع أو في عموم الداخلين في الإسلام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إلا أن طائفة من أهل العلم رحمهم الله استحبوا فيما إذا كان الداخل في الإسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يلقن أيضا ما تضمنه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وفيه ذكر أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن عيسى بن مريم حق، وأن إلى آخره، لكن هذا ليس ملزما. المهم هو أن يلقنه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا واجب بالإجماع، لا يصح إسلامه إلا به. وإن اعتقد أن الإسلام حق، وإن اعتقد أن الإسلام حق في قلبه كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن القيم وغيره من أهل العلم، وبعد ذلك يعلمه ما يتعلق بأركان الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك حديث يعني عام في أن يقال الإنسان استغفر الله ثلاثا بعد كل صلاة؟ يعني هل هذه تقال فقط في الفريضة أم حتى في النافلة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الأحاديث التي جاءت إنما هي في الفرائض، وأما في النافلة فلا نعلم له دليلا، كما قال أيضا طائفة من مشايخنا رحمهم الله، وليس في النافلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يصل الإلحاد في أسماء الله وصفاته إلى حد الكفر؟
إذا نفى جميع الأسماء والصفات كما هو شأن الجهمية، ولهذا حكى اللالكائي رحمه الله تعالى قول 500 عالم ممن لقيهم في تكفير الجهمية، وقد صنف بعض الأئمة كتابا مستقلا في هذا الباب، بعض العلماء في الإجماع على كفر الجهمية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في النونية الكافية الشافية. فإذا نفى جميع الأسماء والصفات معنى هذا أنه لم ينفها لقيام الشبهة في نفسه من جهة التأويل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: تزوج مع امرأة وله منها أولاد، لكن تبين له بعد ذلك أن هذه المرأة التي تزوج معها يعني أنها أخته يعني في أنها أخته في الرضاعة، يقول فهل الآن يعني يفترقا أم ماذا عليهما؟
يجب أن يفترقا بمجرد العلم بأنها أخته من الرضاعة. إذا ثبت أن الرضاعة شرعي 5 رضعات معلومات على التي دلت عليه الأحاديث، فإنه يفرق بينهما من جهة النكاح والزواج، وأما الأولاد فإنهم ينسبون إليه لأنهم أبناء شبهة وليس أبناء زنا عياذا بالله، إنما ينتفي النسب عن أبناء الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول يعني ماذا تنصحونني بارك الله فيكم إذا استيقظت في الليل أو في آخر الليل وأنا فزعة وأنها تقنط ويأتيها القنط؟
يعني نعم يسمى عند العلماء رحمهم الله التعار عند في الأحاديث، جاء من تعار من الليل، وهو نوع مما يسميه العلماء بالأرق، يعني أن الإنسان يقع له سبب من الأسباب التي يقلق بسببها ويخاف، فيقع له نوع من الأرق فيتعار من الليل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشريعة شريعة كاملة، لأن هذه الشريعة شريعة كاملة لم تترك للمسلم شيئا من أمور دينه ولا أمور دنياه التي لها تعلق بصلاح دينه إلا وبينتها. ومن ذلك ما يقع للمسلم في هذه في حال النوم، لهذا جاء في صحيح الإمام البخاري الحديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي أوقات أو قبلت صلاته، الحديث كما ذكرت لكم عند البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم لو قاله الرجل أو قالت المرأة إذا حصل لهم هذا الأرق أو تعارض من الليل ولم يستطع النوم، فإنه يقول هذا الدعاء يحصل الأجور ويجلي الله عنه همه. أما أن الإنسان يخرج من نومه ويحصل له الأرق ثم ينظر إلى خشب المنزل وإلى مداخله وإلى مخارجه، لا يذكر ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستغفر ولا يقول مثل هذا الدعاء، لا شك أن الشياطين ستتسلط عليه من كل حدب وصوب وستوصله إلى ما هو أشد من القنوط، نسأل الله العافية والسلام. هذه النصيحة، تقول هذا الدعاء، تتوضأ، تصلي، سيجري الله عنها كل ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: اشتريت بعض الأغراض وتبين لي بعد شرائها أنها مسروقة، فماذا أفعل بهذه الأغراض؟
الأموال المسروقة يرجعها إلى صاحبها الذي اشتراها منه، ويأخذ حقه، لأن هذا فيه نوع إعانة على الإثم والعدوان. فإن لم يعني يجد صاحبها فإنه قد دفع فيها ماله ولم يعلم بأنها مسروقة ولا شيء عليه، إلا إذا علم بصاحبها الأصلي الذي سرقت منه فإنه يعني يتحلل منه ويخبره بحقيقة الأمر ويتصالح فيما بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أب يسأل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة التي يعني يجب علي تجاه أبنائي في تحفيظهم للقرآن؟ يعني مثلا إذا حفظ هذه الأجزاء التي حفظوها وجزاكم الله خيرا.
يجمع بين الأمرين، لأن العلم لا يقوم في النفس إلا إذا جمع بين الأمرين استمرار وتكرار، لأن عدم الاستمرار يجعل الإنسان في مرتبة ومحل واحد كما يقال في محل تراوة، فيستمر في تحفيظهم، هذا أمر مهم. والأمر الأهم أيضا التكرار لهم على بما سبق حفظه من القرآن أو من غيره من المعلومات، ولا يسابق الزمن، فإن البركة من الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض السلف رحمهم الله، وجاء هذا مرفوعا إلا أنه لا يصح بوجه من الوجوه، من عمل لما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فإذا استمر الإنسان ما يدري إلا وقد جاءت عنده من حصالات العلم ما لا يذكر أنه يعني قرأ فيها أو تعلمها أو ما أشبه ذلك، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من كما ذكرت من الاستمرار والتكرار، وهاتان القاعدتان هما قاعدتا العلم، وإليهما يرجع جميع الأسباب التي يذكرها من يتكلم في كيفية الحفظ، من جهة الزمان، من جهة المكان، من جهة الطعام، من جهة ما أشبه ذلك، طبعا مع الإخلاص وتقوى الله تبارك وتعالى. فإن هذه الأمور يرجع أو ترجع إلى هذين الأمرين، أن تستمر معهم بآيات قليلة. تعرفون حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، أن عبد الله بن حبيب بن ربيعة وهو تابعي جليل، هناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر يخلق فيه بعض طلبة العلم، ومحمد بن الحسين تلميذ الدارقطني عنده تصوف شديد، لما قال كان الذين يقرؤون القرآن يقولون لا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعمل بها ونعملها، لكن إذا كان الصغير غير مكلف فإنه لا ينبغي أن يشتغل بتعريفه بالتفسير وما أشبه ذلك، إنما تنشأ عنده الحافظة والذاكرة حتى يقبل الحفظ ويتعلم شيئا فشيئا. وأذكر أن ابن القيم رحمه الله فرض مثلا عجيبا في مسألة الذاكرة، الذاكرة مثل الأرض، إن تعهدتها بالسقي صارت منبتة وطرية تقبل ما ترميها، بمجرد ما أن ترمي حبة تنبت، وإن تركتها جافة كانت كالأرض البور، ربما ترمي الحبوب وترجع في وجهه. هذا معنى كلام القيم رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة البايلوتس، بارك الله فيكم. هذا سائل من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم. عندنا خطباء جمعة سلفيين كنا نحضر لهم، لكن لما أتت الفتن هناك من هؤلاء الخطباء من أصبح متعصبا لأشخاص كعلي الحلبي، ومن يتعصب لمنهج محمود الحداد وأتباعهم، وهناك أخ لنا لما رأى ذلك أقسم أنه لن يحضر لأي سلفي خطبة الجمعة لأنه لا يأمن أنه سيزيغ، وبينه وبين نفسه قال أنه سيسأل العلماء، وهو الآن يريد الرجوع في قسمه وهو إلى الآن لم يسأل العلماء. فالسؤال هو: هل ما فعله صحيح؟ وماذا يفعل للرجوع فيما فعله؟ بارك الله فيكم.
السؤال منصب ليس عن الحداد ولا عن الحلبي، لأن هذين وغيرهما أو غيرهما من المخالفين لمنهج السلف أمرهم معلوم عند السلفيين، وإنما السؤال منصب ومتوجه إلى حكم هذه اليمين، ولا شك أنه قد أخطأ في هذه اليمين، ولا يجوز له أن يحلفها وأن يعمم الأمر على السلفيين جميعا، إن هذا لا يجوز، فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين ويصلي مع السلفيين أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وقضية عدم الأمن على الشخص هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكون هذا انحرف أو هذا انحرف ليس دليلا على أن الجميع سينحرفون، والحمد لله أهل السنة هم أبعد الناس عن الانحرافات. وهؤلاء الذين يذهبون وراء هذه الفتن هم أحد رجلين: إما جاهل قد أطبق الجهل على قلبه فصار لا يفرق بين الحق والباطل، وإما صاحب هوى ليس عنده رضا كامل لهذا المنهج السلفي، فبمجرد ما أن تحصل فتنة إما إلى تمييع كفتنة الحلبي فيجنح إليها لأنه في قرارة نفسه ليست عنده قناعة بهذا المنهج، المعنى هذا أنكم تريدون المواصلة عبر الغرفة؟ بارك الله فيكم. على كل حال توقف المقام عند الكلام على الصنف الثاني، وهذا الصنف الثاني هو رجل عنده غلو لا يكبح ولا يقبل لأهل السنة فيما يتكلمون فيه من الحق، فيريد الزيادة على أحكامهم فيجنح إلى قول هؤلاء الحدادية الذين يمثلون طائفة الخوارج في هذا العصر، أو هم فرع من فروعهم، فأنت الواجب عليك أن تلزم الطريقة التي ألزمك الله إياها بارك الله فيك، وهي طريقة أهل العلم الراسخين فيه، والذي ينحرف إنما يضر نفسه.
يقول من تونس: ما حكم أخذ علم التجويد على الأشاعرة مع العلم أنه لا يوجد مدارس سلفية وجزاكم الله خيرا؟ سييسر الله لك من تأخذ عنه علم التجويد ما دمت تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وإنما الواجب تعلمه من التجويد لعموم المسلمين ما تصح به القراءة، وأما أفراده فإنما هي لمن أراد الإقراء، والإقراء هذا العلم وتعليمه، والأخذ كما قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح النسخة من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلى، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، إلى آخر ما قاله رحمه الله في متن وفي نظم الجزرية. وتسميته بالتجويد هذا اصطلاح متأخر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا كما علمتم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. فأنا لا أنصحك بالقراءة أو دراسة شيء عليهم من العلم، لأن لهم أساليب، وربما لا يتأثر الإنسان بالنطق والقول والدعوة إلى الباطل، وقد يتأثر نوعا ما بما عند الإنسان من الخلق والأدب وما أشبه ذلك، فاحرص على نفسك بارك الله فيك. يقول: هل يجوز لزوجتي أن تفتح علي في القراءة إذا كانت أحفظ مني وكنت أصلي بها إماما؟ أي نعم، لا مانع من هذا إذا كنت فيما بينك وبينها وليس هناك أحد غيركما، لأن محرم لك صوتها ليس بعورة بالنسبة لك. يقول: السلام عليكم وعليكم، هل يجوز السفر لطلب العلم بدون إذن الوالدين؟ بدون إذن الوالدين يجوز إذا كان هذا العلم فرض عين ولا تجد في بلدك من يعلمك إياه، وكان عند والديك من يقوم بحاجتهما ومصالحهما ومصالحهما. وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك، وهو الذي سمعته من شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وكذلك قرره جمع من أهل العلم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.